الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط 21.
أما محبة الله لعباده فهي حقيقية، لكن لا نبشرها بل على وجه يليق بجلاله جل وعلا. تقول: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فهذا الذي يجب في هذا الباب وأمثاله من الصفات لله تعالى. فإذا قال لك الأشعري مثلا: لا نعرف المحبة إلا ما بيناها وميل القلب إلى المحب، قل لا، هذه محبة المخلوق. فإذا قال لك الأشعري مثلا: لا نعرف المحبة إلا ما بيناها وميل القلب إلى المحب، قل لا، هذه محبة المخلوق. والمخلوق لا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق. فقل لأنت متحديا في العلم: أيها الأشعري، هل تثبت أن لله ذاتا؟ طبعا يقول: نعم، ما في شك، ما يستطيع الله. يقول: ما في شك، حتى الجهمية يثبتون أن لله ذاتا. قل لا. طيب، ما دام أنك أثبتت أن لله ذاتا، هل هي من جنس ذواتنا؟ يقول لك: لا أبدا، بل أثبت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين. قل: وأنا أثبت لله محبة لا تشبه محبة المخلوق، مثل ما أثبت. فإذا قال لك: لا المحبة كذا، قل: أن الصفات ألم تكن المحبة صفة لله؟ قل لك: نعم. قل: الصفات فرع عن الذات، فرع عن الذات سواء بسواء. إن أثبت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فأنا أثبت لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين سواء. ما الفارق بين الصفة والذات؟ إذا ينقطع، لا قدرة على أن يرد قولك، لأنك احتجت عليه بنظير ما أثبته هو سواء بسواء. ثم أيضا قل: ما دام أنك أثبتت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، ونفيت عن الله الصفات كالرحمة والمحبة والغضب والرضا والكلام، هل بالوجود أو يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات؟ هل يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات؟ لا يمكن، العقل يمنع منها أبدا. لا يمكن وجود ذات منفكة عن الصفات، فكل ذات لا بد لها من الصفات أبدا، ما هناك ذات مجردة عن الصفات. فإذا هو يعترف بهذا أن ما هناك ذات مجردة عن الصفات، فانقطع من جهتين: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بقي موقول مما سواهما. والرسول أنكر على الخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال الرسول: بئس الخطيب أنت، بل قل: ومن يعص الله ورسوله. فلا تجمع الضمير في من يعصهما، بل بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وهنا قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولم يقل أحب إليه من الله ورسوله، بل جاء بضمير التثنية يدل على التثنية لله ورسوله. نظير ما قاله الخطيب: ومن يعصهما فقد غوى. إلى ما الجواب؟ قيل: من جواب هنا أن العلماء: ومن يعصهما، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يقول إن جمع بين محبة الله ومحبة رسوله فصارت كالشيء الواحد، صارت المحبة كالشيء الواحد، إذ أن الرسول لا يحب إلا ما أحبه الله، والله لا يحب إلا ما أحبه الرسول سواء بسواء، فصارت كالشيء واحد. فأفرد وأن يعصيه أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، فجاز التثنية بذكر الضمير. وهذا الذي استحسنه الشارع قادم من البلاغة جدا، لكن المعروف والذي عليه الكثيرون أن المعنى من يعصي الله ورسوله أن هذا من كلام الخطيب، فهذا ينقل الخطيب والرسول يتكلم. يقول الرسول من أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا من الخطيب ناقل، بل من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. وقد يجوز للرسول ما لا يجوز لغيره، وقيل هذا من باب التأدب، ويدل هذا على الجواز وذاك على الكراهة. وقيل هذا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذا فرع عن الأول، أقول أن يكون الله ورسوله فرع عنه. كيف فرع عنه؟ ما دام أنك تحب الله ورسوله فمعلوم أنك تحب من يحب الله ورسوله، فهذا المرء أحببته لأجل الله، لم تحبه لنفع دنيوي ولا لمحبة طبيعية ولا لقرابة ولا لشيء من المعروف، بل أحببته لما اتصف به من الخير، لما اتصف به من الخير ولما قام به من أوامر الله وابتعاده عن نواهيه أحببته. فكما أنك تحب الله أحببت من يحب الله، أحببت من يحب الله اتصافه بالخير، فأحببت فتحب من يحب محبوبك، وهو فرع عن الأول. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. لما اتصل هذا الرجل بالخير والطاعة والاستقامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى جانب من الخير أحببته لهذا، فهذا من حجم من الإيمان. محبتك له هي من الإيمان، تجد بها حلاوة الإيمان في قلبك، لأن الرابط بينك وبينه وهي تلك المحبة كلها لله، لم يشبها شائبة دنيوية أو شائبة أخرى، يعني قرابة أو غير ذلك، بل بما اتصف به من الخير. فلو ترك ما هو عليه من الخير لأضربته. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فكما أن الإنسان يكره أن يقذف في النار ولا يريدها، فكذلك يكره أن يرجع إلى الكفر. ومثل الشعب الكفر وهي المعاصي في حق من تاب، فمن فالمعاصي الكفر، فالكافر إذا أسلم وعرف الإسلام وذاق حلاوة الإيمان ارتاح قلبه واطمأن ضميره، فإلقاؤه في النار أهون وأيسر عليه من عودته إلى دينه الأول الباطل، لأن الإيمان بشاشة الإيمان خالطت قلبه، ونتج عن ذلك جميع جوارحه من يديه ولسانه، فكلها تعمل لله ولأجل الله. وأخذ من هذا بعض العلماء أن من ولد في الإسلام أنه أفضل ممن أسلم كافرا، لأنه قال وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله. لكن ما في هذا دلالة في الحقيقة، بل بعض الناس إذا أسلم خير بكثير ممن ولد في الإسلام، بما امتلأ قلبه من علم. كما أن العاصي قد يعصي الإنسان ربه ويرتكب الذنب ثم يتوب، لكن توبته بعد توبته أفضل وأحسن منه قبل أن يعصي، لأن معصيته تلك كسرت قلبه وأورثت ذلا وخضوعا لله أكثر مما كان هو عليه قبل تلك المعصية، فكانت حالته بعد المعصية أفضل من حالته قبل المعصية، لما أدت تلك المعصية من الانكشار والخضوع والذل والانطراح بين يدي الله واعترافه بجريمته وتعرضه لسخط الله بتلك المعصية، فأورث قلبه انكسارا وذلا وخضوعا لم يحصل له قبل أن يفعل تلك المعصية. فكذلك الكافر إذا أسلم وذاق حلاوة الإيمان تكون حالته بكثير أحسن حالة منه قبل أن يسلم، كما كان عليه المهاجرون والأنصار فهم كفار قبل أن يسلموا، وبعدما أسلموا تغيرت أحوالهم وصاروا يصبرون على القتل ويصبرون على أعظم شيء كل في سبيل دينهم ونصرة دينهم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومن يحب أن يلقى في النار؟ كل يكره كراهية شديدة يبذل كل الغالي والنبيذ الرخيص والنبيذ في سبيل إنقاذه من إلقاء في النار. ومع هذا إلقاء في النار أيسر عليه من عودته. وفي رواية البخاري: لا يجد أحد عبد قام الإيمان حتى إلى آخره، يعني حتى يكون الله ورسوله، بدلا من حديث أنس لفظه: ثلاث من كن به وجد به، لا يجد عبد طعم الإيمان حتى. فهذا يجب أنه لا يجد حتى يتصف بهذه الثلاث الخصال الذي جاء بيانها في حديث أنس، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
من أحب بالله وأبغض بالله وعلى بالله وعادى بالله فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني أن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله بها يجد العبد طعم الإيمان، أي حلاوته ومخالطة الإيمان بشاشة الإيمان لقلبه بسبب هذا. فقوله الحب في الله جاء في حديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة. معنى الحب في الله تقدم بيانه هو أنك تحب لأجل الله لا لغرض من الأغراض الدنيوية ولا لشبب من أسبابها ولا لأجل قرابة، بل تحب هذا الشخص لما اتصف به من الخير وما هو عليه من الاستقامة، جعلت تحبه لهذا الغرض، هذا هو الحب في الله. إذن عليك الموالاة، موالاة هذا الذي أنت تحبه في الله، لا يكفي مجرد أنك تحبه في قلبك وتخبره بذلك، بل لا بد من موالاته، لأن الموالاة هي من لازم المحبة. طيب إيش الموالاة؟ الموالاة في الله هي إكرامه ومناصرته ليحتاج إليك، ومساعدته وإعانته على شؤون، لأنك أحببته في الله. إذن لا بد من الموالاة في الله، وهي من لوازم المحبة في الله، أي أنها نتائجها وآثارها. فإذا أحببته في الله لما اتصف به من الخير وما استقامه عليه من الاستقامة والدين وما هو عليه من الصلاة من لازم ذلك أنك تواني بمعنى تكرم بمعنى تناصر بمعنى تؤيد بمعنى تسائل لأن الغرض من هذا كله لله أصله ولازم هذا معنى. وقوله البر في الله تبغض هذا الشخص لا لأمر دنيوي ولا لغرض من الأغراض بل أبغضته لانحرافه وانحراف سلوكه وتركه أوامر الله أبغضته لأجل هذا الغرض. لكن من لازم بغضك له لا بد من معاداته على قدر جرائم الذي أبغضته لأجله. ما هي المعاداة؟ عدم المناصرة والسعي في خذلانه وإظهار البغض له كما في ملة إبراهيم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ليس المراد أنك تبغضه في قلبك ثم تحترمه وتكرمه وتقدمه في صدر المجلس وتزوره، لا، أصبحت لم تبغض في الله، بل من لازم بغضك في الله أن تظهر آثاره بمعاداته وتشعر بأنك تبغضه وتعاديه وتبتعد عنه ولا تناصره بل تخذله بما هو عليه من الشر والانحراف. هذا هو معنى الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة به. فالموالاة بالله هي من لازم المحبة في الله والمعاداة به هي من لازم ونتائج البغض لأجل الله. ولهذا جاء في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. ويقول ابن تيمية أقل ما يفيد هذا الحديث التحريم وإلا فظاهره كفر. من تشبه باليهود فهو منهم، من تشبه بالنصارى فهو منهم، هذا ظاهر الحديث. لكن يقول شيخ الإسلام أقل ما يفيده التحريم. ما وجه ذلك؟ كيف من تشبه بقوم فهو منهم؟ قال ما معناه أن التشبه في الظاهر بهؤلاء الكفرة يؤمن بالتشبه بالباطل فهو علامة على تشبهك لهم بالباطل. إذن لم تكن تحب بالله بل أنت ممن يعادي بل أنت ممن ينبغي أن تبغض بالله وتعادى بالله لأنك متى تشبهت بهم ظاهرا في أفعالهم وما اختصوا به دون المسلمين مؤمن بتشبهك في الباطن بهم. ولهذا قال ابن تيمية ما معنى أنك إذا تشبهت بهم في ملابسهم أو تعلم لغاتهم أو ما أشبه ذلك لابد أن هذا التشبه يجمع بينك وبينهم. فمن أمثلة على ما قرر ابن تيمية مثلا تعلمت اللغة الإنجليزية على سبيل الفضل وأجدتها لابد من قلبك يميله طبعا يميله فعندما ترى الإنجليزي تحب أنك تكلمه وتحب أنك توادعه لأنك تفهم لغته وهو يفهم لغتك فجمعت بينكما تلك اللغة. فقد تشبهت بهم ظاهرا فهو مؤذن بالتشبه باطنا. ومن المعلوم أن الإنسان يميل طبعا يميل بقلبه إلى من شاركه في أمر من الأمور كلغة وملابس خاصة ونحوها. ومن أمثلة لو كنت في بلاد نائية مثلا وعليك الملابس في العربية هذه التي أنت تستعملها الآن والمجتمع كلهم يلبسون ملابس فرنجية ثم وقع بصرك على شخص ملابسه من جنس ملابس طبعا قلبك بيمين إليه وتبي تتجه نحوه قال لي شابهك في الملابس وتتعلق به وترغب أنك تبحث ما تشوشها للنساء لأنك منفرد في هذا اللباس ومن كل الملابس الرندية، فهذا الذي شاركك في هذا الملبس فما قلبك يميل إليه، وعندك شيء من الشوق بأن تجتمع به وتتعرف عليه سواء كان مسلم أو كان، بدانا أن الذي جمع بينك وبينه هذه الملابس أو هذا المركب أو ما أشبه ذلك. فهذا معنى حديث من تشبه بقوم فهو منهم، فيكون حينئذ لم تكن محبا لله بل أحببت من يبغضه الله. ومن هو على كفر أو على كبير من المعاصي بإلزام ضمونك إليه ومشابهة كلا في هذا الغرض من ملابس أو غيرها، هذا معنى ما يقول ابن تيمية. وهذا قول ابن عباس: ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، يعني لا يجد حلاوة الإيمان ولو كثر صومه وصلاته حتى يكون من يحب لله ويؤمن بالله ويوالي بالله ويعادي بالله. إذن يجد طعم الإيمان حلاوة الإيمان بانشراح صدره واطمئنان قلبه وتهدئة ضميره وارتياح باله، كما في الحديث السابق: ثلاث من كن بي وجد بهن حلاوة الإيمان. فمجرد كثرة الصلاة وكثرة الصوم والزهد في الدنيا لا يؤثر ما دام أن الإنسان لا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله، كلهم عنده في الدرجة سواء. فإذا قابل الكافر رحب به وأكرمه فما يكرم أولياء الله ولا غير. فهذا صلاته وصومه لم يجد بها طعم الإيمان الذي يجد لو كان من يحب في الله، هذا هو المعنى. وكما تقدم أقولنا لك أن ابن عقيل الحنبلي يقول: إذا أردت أن تعرف الإسلام من أبناء الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم عند أبواب الجوامع ولا بوجيدهم بقول لبيك لبيك، ولكن انظرهم عند مواطأة أعداء الشريعة. المعنى: إذا أردت أن تعرف الإسلام من الناس وتعرف حقيقة ما عندهم من الإيمان لا تنظر إلى أن يجيد الشرور ويصلي المسجد أو أن يبكي يوم الجمعة أو يتلو القرآن أو يكثر الحج والعمرة 60 سنة 50 سنة أقل أكثر، ولا بأنه يرفع صوت لبيك اللهم لبيك. لا تجد الناس بهذا، زنهم واعرف مقدار إيمانهم وإسلامهم عند مواطأة أعداء الشريعة، هل هم يبغضون أعداء الشريعة ويعادونهم ويشدونهم ويبتعدون عنهم، هذا هو الإيمان، أم أنهم يحترمونهم ويكرمونهم ويقدرونهم ويرفعون من مستواهم. هذا دليل على أن الإيمان الحقيقي لم يصل إلى قلوبهم. هذا معنى قلنا: بس ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي يحب بالله ويبغض بالله ويوالي بالله ويعادي بالله. فإذا كان هذا قول ابن عباس المتوفى سنة 68 في القرن الأول، فما ظنك في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر الذي بعد الناس فيه عن عهد النبوة وبينهم وبين عهد النبوة قرون وقرون، فكيف مواجهة قول ابن عباس في زمانه بزماننا هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، هذا معنى البغض في الله. فهو لو كان أبوك أو أخوك أو أقرب قريب منك وهو منحرف على غير هدى لا بد من بغض لأجل الله. وإن كان طبع الولد يحب أباه وطبع الأب يحب ابنه وهذا شيء فطر الله عليه الناس، لكن أبغضته مثلا وأنكرت عليه لأجل الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، هذا معنى البغض في الله، لا بد من بغضه ومعاداته ولو كان الأخ أو الأب أو الأم، ما كان ما دام أنهم منحرفون عن الصراط معادون لله، أو أنهم أهملوا شيئا من الواجبات وارتكبوا شيئا من المحرمات نبغضهم على قدر ذلك ونحبهم على ما كانوا عليه من الخير. هذا هو معنى قول ابن عباس، وكما قال ابن عقيل الذي أشرنا إليه، وذلك لا وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيء بل يتنقطع. يقول ابن عباس إن عامة مواخاة الناس ومحبة بعضهم لبعض ومواخاة بعضهم لبعض ونصرة بعضهم لبعض ولأجل الدنيا، وما يحصل لك منه من نفع. فإذا حصل لك من زيد أي نفع ما دنيوي ولو كان من أجر المجرمين ناصرته وأحببته لا لأجل الله بل لأجل المنفعة التي وصلت إليك من قبله. هذا من وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، إن أوصل إليك نفعا أحببته لأجله وأكرمته وواليته، وإن أوصل إليك أي عدم نفع يعني انقطع عنك أي نفع ما أبغضته. ولم يكن المحبة لله ولا لأجل الله، ولم يكن البغض لله ولا لأجل الله، بل لأجل ما ينالك من منفعة أو عدمها. هذا ما نقول من الناس، وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لبعدهم عن الشريعة وبعدهم عن مشكاة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن عمر قال رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن دينار أحدنا لا يحب أن يكون له نفس بل يرى أن لأخيه حقا فيه. دينارك الذي هو ملكك ترى أن لأخيك المسلم حقا فيه بما لو احتاج، لأجل الرابطة الإيمانية والأخوة الإسلامية جمعت بينكم، فهي التي من أجلها تحبه وتواليه، وبترك الأخوة الإسلام والإيمان من أجلها تبغضه وتعاديه. قال ابن عباس رواه الذي قصده جميل، وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وتقطعت بهم من أسباب أي النصر التي كانوا يصل بعضهم بعضا في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها في الآخرة، كما في قوله تعالى إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أي الوصل التي كانت بينهم في الدنيا، لأنها لم تكن على أساس ولم يرد بها وجه الله. وكقوله تعالى الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فما يبقى للإنسان إلا ما قصد به وجه الله والدار الآخرة وعمله لأجل الله والدار الآخرة، هذا هو الذي يبقى. فإذا عمله لأجل وجه فلان أو أوقف لأجل وجه فلان فهذا يقول أحوج ما تكون إليه، بل تعاديه ويعاديك يوم القيامة، وكل منكم يتبرأ عن الآخر لأنها لم تنبني على أسس من التقوى. وقال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب أي الوصل التي يصل بعضهم بها في الدنيا فكانت أحوج ما كانوا إليها في الآخرة لأنهم لم يقصدوا بها وجه الله، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية.
الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أعقب المصنف رحمه الله من الباب السابق، وهو باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أعقب هذا الباب بباب الخوف، وذلك أنك إذا وصفت لمحبة الله التي من لازمها ونتائجها امتثال ما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه، هذه حقيقة المحبة. يعني من لازم محبتك لله هو أنك تحب ما أحبه الله وتكره ما كرهه الله. وقد سبق لك أن أوثق عمر الإيمان الحب بالله والبر بالله والموالاة بالله والمعاداة به، وأن الموالاة بالله هي نتيجة ومن لوازم الحب بالله، وأن المعاداة به هي نتيجة ومن لازم البر بالله. إذا كان تهيأ لك محبة الله التي معناها امتثال أمره واجتناب نهيه وامتلأ قلبك من محبته، إذا ينبغي أن تخاف، لا تثق بما أنت عليه، بل كن دائما خائفا على وجل، فلا تدري ما عاقبة أمرك، ولا تدري أن الشيطان ينصب لك العداوة وينصب لك الشبكة يريد أن يخرج من قلبك تلك المحبة التي امتثال أوامره واجتناب نواهيه أن ينتقشها من قلبك وأن يجعلك من حزبه وأوليائه. هذا وجه ذكر هذه الترجمة بعد الترجمة التي سبقتها. أما معنى قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، نعرف أولا أن الخوف أقسام. الأول خوف السر، وهذا عبادة، فصرف الخوف الذي هو السر لغير الله شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية. ومعنى خوف السر هو أنك تخاف من هذا الميت، هذا الصالح مثلا، أو هذا النبي، أو هذا الملك، أو هذه الشجرة، أنها تشوه بك، أو أنها توقع بك ضررا، أو أنها تفعل بك مكروها أو بأولادك، فهذا هو خوف السر. إذن صرفت لها شيئا من العبادة، لأن الخوف السر لا يصلح إلا لله. وقد مدح الله الملائكة المقربين بخوفهم منه، كما في قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال: وإياي فارهبون، يعني إياي، والرهبة هنا بمعنى الخوف، وإياي فخافون. وكذلك قول في مدحهم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني خائفون وجلون ذليلون لله سبحانه وتعالى، لا يخاف إلا الله، هذا هو خوف السر، بخلاف ما عليه عباد القبور الذين افتتنت قلوبهم بالتعلق بهم، فإنك لو طلبت منه أن يحلف بالله لحلف الأيمان العديدة، ولو قلت احلف بن عباس أو احلف بالدشوقي أو احلف بأحمد البدوي توقف،
ولو كان فيها قطع رقبته، معظما لهذا الميت المدهون تعظيما أعظم من تعظيم الله. هذا هو خوف الشرك، وهذا هو الشرك الأكبر المنافي للتوحيد بالكلية. فتجد من افتتن بعبادة القبور عندما تطلب منه اليمين يبولها، وعندما تطلب أن يعرف بموليه ذلك أبا مهما كانت الحالة بالكلية، لأنه وقد وقر في قلبه تعظيم معبوده، والخوف من أعظم من تعظيم الله. أي شرك أكبر من هذا؟ النوع الثاني أيضا الخوف من إنكار المنكر، تخشى ممن له سلطة أن يوقع بك شيئا أو يقطع لك شيئا. فهذا معنى قول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، وهو أنه يعظمهم في صدوركم. فتقول مثلا لو فعل أمرت أو نهيت عظم في قلبك هذا الظالم تخشى منه هيبة له وتعظيما وإجلالا، وإن كنت تبغض هذا الشيء فلا ينبغي. فهذا شأن الشيطان يعظم جماعته وأولياءه في قلبك حتى لا تأمر بمعروف ولا تنكر منكرا. ولهذا جاء في الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وكما قال الإمام الشافعي لتلميذه يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال له يا يونس لو أردت أن تغري الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل، فإن رضا الناس على ذلك. لو أردت أن تغري الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل متعذر، ولكن عليك بإرضاء واحد يرضى عنك الناس كلهم. وهذا معنى قوله من التمس رضا الله، قول الرسول من التمس رضا الله الحديث. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء أن يعظمهم في صدوركم حتى تتقععسوا عن الأمر والنهي، معظمين لأولياء الشيطان وحزبه وجنده. فهذا لا ينبغي، بل على الإنسان أن يأمر وينهى ويبين الحق مهما كانت الحالة، والله لا علم منه صلاح النية فإنه يؤيد ويعصره، كما وقع من سلفنا الصالح أشياء كثيرة من هذا النمط أمام السلاطين، كل ذلك محافظة على هذا الدين. وأبلغ ما سمع في هذا الشديد ما وقع للإمام أحمد بن المأمون حين ابتلي الناس بالقول بخلق القرآن، فإنه دعا الناس إلى القول بخلق القرآن، وقتل من قتل من العلماء، وسجن من سجن من العلماء، ووافق من وافق من العلماء خوفا من شره لما رأى القتل في جميع إخوانه. الإمام أحمد لم يوافق لا على السجن لا على الضرب ولا على القتل ولا على الضرب، صبر على ذلك كله وقال إن القرآن منزل غير مخلوق. فبقي على هذا الأساس في السجن سنتين وأربعة أشهر، يغرب كل جمعة ويأتي الخلق الكبير لأجل أن يكتبوا ما يقول لعله أن يقول إن القرآن مخلوق، ولكنه أبى وصبر على الضرب وصبر على السجن وصبر على المحن وصبر على البلاء، كل ذلك في سبيل عقيدة أهل السنة، خشية أن يطبق الناس على القول بخلق القرآن. ومع هذا لم يعظم في قلبه حزب الشيطان وأوليائه من القائلين بهذا القول ذو الصبر إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه يعظمهم في صدوركم حتى لا تعمروا وحتى لا تنهوا. ثم قال الله فلا تخافوهم لا تخاف الشيطان ولا عزه ولا جنده في هذا السبيل. ثم قال وخافوني إن كنتم مؤمنين. فقول وخافوني إن كنتم مؤمنين تقديم المعمول وهو الشرط إن تقديم يفيد تقديم المعمول على عامل يفيد الحصر فدل على أن الإيمان ينتهي إذا انتهى الخوف من الله ينتهي الإيمان بانتهاء الخوف من الله كما في هذه الآية وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا شك أن من وقع في قلبه الخوف من الله وتعظيم الله فإن الله يؤيده وينصره مهما كانت الحالة وعد الله ولن يخدم الله وعده ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولم يقل إن الله غفور رحيم لأن المقام في مقام النصر والنصر يناسب القوة إن الله لقوي عزيز. فالإمام أحمد رحمه الله لما حصل عليه ما حصل وجاء من رجعوا به للضرب قال الإمام أحمد في أبي وقد حضر 4000 كاتب يكتبون ما أقول لعلي أقول بالقول بخلق القرآن وقد مشه الضرب والتعب. قال فلما القوم على الأرض وجاء الجلادون جاء مش فأمش في أذني فما جلت أدعو له لأنه ثبتني وقواني على نفسي قائلا يا أحمد اتق الله اصبر فهم يريدونك على الباطل اصبر فإنك على الحق. فلقد سرقت وضربوني يريدون أن أقر فلم أقر لهم وأنا على باطل فكيف تقر لهم وأنت على الحق. قال ما جلت أدعو له لأنه قوى قلبي بمقالته إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بل عليك أن تأمر وتنهى وترشد وتبين رضي من رضي أو سخط من سخط. إنما على الإنسان أن يبين عليه الإخلاص وتقوى الله ويقول قصده ونيته لله فإن الله يكفي ولا يضره أي شيء ولا ينصرن الله من ينصر أبدا. وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن عباس في قوله فعسى فكلما جاء القرآن فعسى فهو واجب أي أنه سيكون من المهتدين لأن عسى من أفعال الترجي وكل موضع جاء بعسى فإنه واجب يعني ولم يخش إلا الله فعسى أن يكون يعني واجب أن يكون من المهتدين ما دام أنه اتصل بهذه الصفات الحميدة. فقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله جاءت هذه الآية عقب الآية التي قبلها ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ليسوا أهلا لعمارة المساجد بالطاعة بل هم كفار لأنهم لم يخشوا إلا بل خشوا غيره وأشركوا مع الله غيره. وإنما أولياء الله الحقيقيون هم من ذكروا بهذه الآية إنما يعمر مساجد الله. وعمارة المساجد ليست بالطين والإسمنت والمسلح لا عمارة المساجد الحقيقة الحقيقية هي بالصلوات فيها وتلاوة القرآن وطاعة الله سبحانه وتعالى لأنها بيوت الله في بيوت أذن الله أن ترفع
ويركب بين أسنون يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هؤلاء هم عمار المساجد الحقيقيون وهم الذين جاءت ذكرهم الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد أن يتردد إليه في اليوم والليل 5 مرات لأداء ما فرض الله عليه وليتقرب إلى الله بطاعته في هذا المسجد فاشهد له بالإيمان. فجعل مجرد تردده ومجيئه إلى المسجد مبيحا لك بأن تشهد له أنه من أهل الإيمان وإن كان شرائع الخلق من الله فالله هو المطلع على شرائع الإنسان لكن ليس لك إلا الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله معنى من آمن بالله أي وقر الإيمان في قلبه تعظيما لخالقه وبارئه معتمرا من أوامره منتهيا عن نواهيه. من آمن بالله واليوم الآخر إيش وما بعد الموت من سؤال القبر المكان القبر والصراط والميزان والبعث والنشور والجنة والنار على واليوم الآخر وهو المذكور في قوله تعالى ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب هذا هو الغيب وهو ما بعد الموت من البعث والنشور والصراط والميزان والحوض والجنة والنار هذا هو اليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة لم يقل وصلى. تأمل القرآن انظر ما كنا ذكر الصلاة يذكرها بلفظ الإقامة ولم يقل وصلى بخلاف من صلى صلاة لم يقمها فالله توعد بمجرد ذكر الصلاة قال أرأيت الذي تكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسلمين ففرقا بين من أقام الصلاة وفرقا بين من صلى بدون إقامة. فلاحظت الآيات القرآنية كلها وأقام الصلاة وأقيم الصلاة والمقيمين الصلاة وليس في ذكر الصلاة بدون إقامة فأكثر ما يأتي بالقرآن بدون إقامة كما في هذه الآية وأقام الصلاة. إيش معنى وأقام الصلاة؟ ليس المراد أنه صلى بل صلى بإقامة. ومعنى الإقامة وأنك أديت الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها بخشوع وخضوع على النحو الذي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا تكون مقيما للصلاة بخلاف الصلاة المتخلف عن الإقامة. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن والله سبحانه وتعالى ذكر الزكاة في القرآن في نحو 82 موضعا مما يدل على عظمها. والزكاة معروفة أنها حق مفروض في أموال الأغنياء لطائفة مخصوصة وهم الفقراء ونحوهم من الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في قول إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. والزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن وهي تزكي المال وتنميه وتطهره وتقيه الآفات. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. بعدما ذكر صفات العمار المساجد هم المؤمنون بالله والمؤمنون باليوم الآخر المؤمنون للصلاة المؤدون للزكاة هذه 4 صفات
ومع هذا لم يخشوا إلا الله، أي لم يخافوا ولم يقع في قلوبهم أجل ولا أعظم من خالقهم وبارئهم، يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك، أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الحميدة، أن يكونوا من المهتدين في الدنيا والآخرة، لأنه لم يأخذوا بالله لومة لائم، بل يصدعون بالحق. قد أصلحوا أنفسهم واستقامت شرائرهم مع الله، واتصفوا بالأعمال الخيرية، الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة، والأعمال الباطنة أعمال القلب كالإيمان بالله واليوم الآخر، ولم يخشوا إلا خالقهم وبارئهم. هؤلاء هم المهتدون في الدنيا والآخرة، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجر حرص حريص، ولا يرد كراهية كاره.
قال: وقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. النبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من بعد اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يرزق الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، بل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فقوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. على هذا الناس فريقان: فريق مؤمن وفريق كافر، لا تعرف لهما، يرضي يرتكب السيئات ويعمل ما يقتضي الكفر، فهذا لا حيلة به إلا بالتوبة والرجوع إلى الإسلام. والآية لا تتناول هذا الحديث. النوع الثاني هو ما دلت عليه هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله. الذين يقولون آمنا بالله هم على حالتين: يؤمنون بالله بألسنتهم وأعمالهم وأفعالهم، وهذا هو الإيمان الحقيقي، أو يؤمن بالله بلسان لكن يتخلف العمل، لم يخالف بشاشة الإيمان قلبه، إنما هو مؤمن بطرف لسانه. فإذا أوذي بالله وحل به شيء من المصائب ذهب ذلك الإيمان، فجعل هذا من عذاب الله وانحرف عن الإيمان، لأن الإيمان لم يصادق قلبه، وهذا هو المراد بهذه الآية. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله فالله يختبرهم ويمتحنهم هل هم مؤمنون حقا أم لا، كما في أول السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا كان الإنسان مؤمنا حقيقي وخالط بشاشة الإيمان قلبه، ظهرت آثار الإيمان على جوارحه، ظهرت آثار الإيمان على جوارحه، ثم أيضا لم يصده عن إيمانه أي يصعد، لأنه مقتنع بقلبه بما هو عليه من الإيمان والإسلام، مهما كلفت الحالة لا يقود عن إيمانه. فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس، فلهذا إذا أوذي بالله صبر على الإيمان وعرف أنه على الحق. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأ الأمر ولتعلمنه في لحن القول. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلموا بل أعظمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم امتحنه الله مع أنه رسول الله وهو إمام المرسلين وخاتم النبيين ومع هذا امتحن وهو ولكنه صبر. معلوم ما جرى له في بدء دعوته أخذ حكمة المؤذي معين تنابيب هكذا وتبل في وجهه المسلم قبحه الله ومع هذا صبر ولم يصده عن ايمان بل ثبت. ولما قام يصلي جاءت قريش والقت على راسه سلاء اخر كما هو معلوم ابتلاء وامتحانا فلم يصده عن ذلك. ثم لما عملوا واعملوا كل حيله ذهبوا الى ابي طالب قالوا له خذ لنا من ابن اخيك اذا انصاره كانوا ذي المال جمعنا له من اموالنا حتى يكون من اكثرنا مالا وان كان يريد الشغل سولناه علينا حتى لا نقطع عملنا الى غير ذلك. قال لا والله لو وضعت الشمس باليمين والقمر باليسار الا ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلكه هنا. هذا هو الإيمان الحقيقي. أبو بكر رضي الله عنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومع هذا هو الهدى بسبب تصديقه للرسول وإيمانه بالرسول ومتابعته للرسول. جاءه من الألى والامتحان ما لا تعجز أن تحمله الجبال ورؤوه بالحرم حتى لم يعرف أنظره بوجهه فحملته بنو الليل في شكل نوم لا يشكون في موته. ثم لما أفاق لم يسأل عن شيء فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فما صده عن دينه. وهكذا بقية من آمن بالله حقا فهم لا يزعزعهم عن إيمانهم أي أذى ولا يزعزعهم عن إيمانهم أي بلاء ولا يزعزعهم عن إيمانهم أي مال وأي شيء يكون. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله لأجل استمرار مدى قوة إيمانه انحدث. فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس فأذى بالله لم يصدق بل يتابعهم وينقاد لهم وذلك لأن بشاشة الإيمان لم تخالف قلبه في الحقيقة. والمؤمن حقا والذي ينكر على أهل المنكر ويعاديهم ويبين لهم ويرشدهم على حسب ما تقتضيه الأقوال يصبر على أذاهم ويمضي في سبيله لا يصده عن إيمانه أي صالح. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم يا لئن أصابكم حسنة قالوا نحن معكم وإن أصابكم سيئة فرحوا وقالوا لم نكن معكم بل فرحوا بانفعالهم عنهم كما دلت عليه آيات القرآنية. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله من شأن المؤمن حقا أنه يثبت على إيمانه يصبر على إيمانه يدعك على الدعوة على الإيمان هذا شأن المؤمن. ثم الآية تدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ردا على المرجئة القائلين إن الإيمان هو مجرد تصديق للقلب فإذا صدق الإنسان بالقلب وإن لم يعمل فإن إيمانه كإيمانه مجرد اعتقاد بقلب يده حتى لو لم يعمل الأعمال ليست من الإيمان. وهذا الآية ترد عليهم والقرآن يرد عليهم فالإيمان لا بد أن يكون بالقول والعمل والاعتقاد فالاعتقاد وتصديق ولقد علمت بأن دين لا أقول ولقد علمت ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فهو أخبر عن قلبه بأنه عرف أن دين محمد من خير أديان الخليقة ونطق بلسانه على رأي أنه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا إلى أن قال
ترى الآيات واضحة في زيادة
والناس يختلفون في إيمانهم، فإيمانك ليس كإيمان أبي بكر وليس كإيمان إبليس، وهم يقولون بل الإيمان واحد، ما هناك فارق بين إيمان وإيمان أبي بكر، ما هناك أي فارق، لأن الإيمان شيء واحد، إما أن تكون مؤمن مؤمن أو تنخلع من الإيمان، لا زيادة ولا نقص، ولكن هذا قول معلوم الفساد كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. إن من بعد اليقين أن تلقي الناس بسخط الله، هذا من بعد الإيمان. من بعد الإيمان أنك تتجلد نار الناس بما يسخط الله، تخطب الدم وتسكت عنه وتداهره وتبغيه وإن أدى ذلك إلى سخط، هذا من بعد الإيمان أن تلقي الناس بسخط الله. فالله أمرك أن تأمر وتنهى، وأمرك بأن تنصحه، وقال الدين النصيحة، وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فمتى جاملت وشتت مستجلبا لرؤية مكتسبا لبراء بدون أن تأمر أو تبين له خطأ، فلا شك أن إيمانك فإذا كان إيمانك قوي اعتمدت على الله وتوكلت عليه وأرضيت الله وإن شفق عليك دين وعمر. إن من روح اليقين أن تري الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، هذا أيضا من روح الإيمان، وهو أنك تحمدهم على رزق الله. ربنا يعطيك ويدر عليك النعم ويسوقه على يد هذا الشخص مثلا، ثم تبني على هذا الشخص وتنبعه وتنسى المنه من تفضله، هذا من روح الايمان. من الذي عطف قلب هذا الشخص حتى اوصل اليك هذا الدين؟ من الم يكن الله نسيت الله فجعلت تبني على هذا الشخص؟ هذا كله تدل على روح الايمان. بل لاحظ ان الرب هو الذي شاق عليك لك هذه النعمة أو هذا الرزق بواسطة هذا الشخص، ولا نقول ينكر الجميل، لا، من لا يشكر الناس لا يشكر، بل اعرف أن الذي شاقه الرب جل وعلا وعطف قلب هذا الشخص وصيره حتى صيره ما أنه ينبغي أن تشكر هذا الشخص لأن له نصيب وسبب في إصابته. وإن كان الرب هو الذي أوجد ذلك وهيئ الأسباب وربط الأسباب بمسبباتها فينبغي أن تشكر على الشخص كاملا، لكن المنعم لا تنسى المتفضل، وأعلم أن لا يشكر الناس لا يشكر، وأن تحمدهم على رزق الله وأن تلمهم على ما لم يؤتك الله. فالله إذا منع شيئا ومنع إيصاله إليه جعلت تلم ما يشتق بأنه بخيل وأنه كذا، فلا ينبغي أن تلم، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. سل الله من فضل بدون أن تطلق لسانك في جيد وعمر، لا ينبغي هذا، هذا من روح الإيمان، حيث جعلت تشب وجعلت تذكر مثالبه حيث لم يقنيها، وأن تلمهم على ما لم يكتبك الله. إن رزق الله لا يضره حفظ حديث ولا يضره سرايا كتارك، بل ما قدر الله لا بد واضح، بل كما شاء الله كان كما لم يشأ لم يكن. لا، أنك معمور بتعاطي الأسباب، أنت معمور بتعاطي الأسباب، إن حصل لك بعد فعل أسباب فأحمد الله، وإن لم يحصل شيء فأحمد الله. الله أعلم بما صانع خلقه، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
رسول الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضاه عن الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وجاء الأثر من التمس رضا الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس. وقد كتب معاوية إلى عائشة يطلب منها النصيحة وأن توجز ولا تكثر عليه بعدما كبر وطعن في السن، كتبت له بمعنى هذا الحديث. وهذا حديث عظيم جليل القدر، قاعدة كلية من قواعد الإسلام، وهو أن العبد لا يجوز له أن يسخط الله ملتمسا في ذلك رضاء الناس، فإن الناس لا يغنوا عنه من الله شيئا. وهذا كله يدل على ضعف الإيمان في القلب. من التمس رضا الله أي تقرب إلى الله بما يرضيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق بالحق، وإن أدى ذلك إلى سخط الناس فإن الله يرضى عنه ويرضي عنه الناس. وبدل ما كانوا يذمون لا بد وأن يثنوا عليه، لما دام أن قصده وجه الله ولم يقم إلا لله غير مبال من رئيس أو كبير أو صديق، بل ديدانه في ذلك ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا معنى من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن قلوب بني آدم بيد بين اصبعين من أصابع الرحمن، فإنهم وإن سخطوا عليه ولم تتبعهم على ما يريدون من الأهواء لا بد وأن يرضوا، لا بد وأن يحمدوا ما دام أنك ملتمسا في ذلك رضا الله. يروى عن وهب بن كعب بن منبه أن الله أوحى إلى داود عليه السلام فقال: يا داود، ما من عبد يعتصم بي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا، وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت الأسباب من بين يديه وأشخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوديتها غلت. وهذا معنى من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضاه عن الناس. ثم إن الناس لو اتبعت رضاهم وطلبت مرضاتهم أي شيء عندهم، فهم فقراء ليس بأيديهم شيء بل الأمر بيد الله. ولكن ما جاء للأسف ربما يمزق يرقع دنيا غيره بتمزيقه، حتى ولا دنياه، بل يرقع دنيا غيره من ملوك وسلاطين بدينه. وكما قيل نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه، يعني ما بقي لك دين ولا ما ترقعه من ذلك الدين متبعا في ذلك رضا جيل وعمر. ثم هم يسخطون ولا بد عليه. أما إذا تبعت رضا الله وإن أدى إلى سخط فهم لا بد وأن يرضوا، كما قال الإمام الشافعي لتلميذه يونس بن عبد الأعلى الصدري، قال له وصية جامعة عظيمة، قال: يا يونس، لو أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل، كما قيل لو الناس غاية لا تدرك بعيد. لو أردت أن تري الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل، ولكن عليك بإرضاء واحد يرضى عنك الناس كلهم. لا يمكن أن تري الناس كلهم، مستحيل، هذا غاية لا يمكن الوصول إليها. لكن إذا أرضيت الله سبحانه وتعالى فالناس يرضون عنه. ووجه مطابقة الحديث للترجمة، المعنى أن خوفهم لا يمنعك من الصدق بالحق، وخوف من بيده الحل والعقل لا يصدك ولا يردك عن بيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا لا يردك. فإنك متى قصدت بذلك وجه الله لا بد وأن الله يرضى عنك، ثم هم يرضون عنك أخيرا. وقد ذكر بعض العلماء قصة جرت في أيام المعتضد العباسي، وهو أن رجلا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر غير مبال بأي أحد، إذ خرج يوما من بغداد إلى نهر دجلة فأبصر سفينة قد أقبلت، فوقف ينظر حتى وصلت، سأل الملاح قال ما هذا الذي معك؟ قال اذهب بشأني. قال بالله أخبرني. قال هذا خمر لأمير المؤمنين. فصعد السفينة فكسرها كلها والملاح يستغيث، فما بقي إلا واحدة فتركها. فأخبر أمير المؤمنين فبعث إليه شرطة فجيء به وقد انتفخت أوداج أمير المؤمنين وبيده عمود من حديد، فقال له ما الذي حملك على هذا؟ قال وأي شيء أمير المؤمنين؟ قال على ما فعلت. قال هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال المعترض من الذي ولاك؟ هل أنت محتشم؟ قال نعم. قال من الذي ولاك؟ قال الذي ولاك الخلاف فتغير. فقال لما كسرت الدنائر الأبنة كلها وتركت الواحدة؟ قال كسرتها لله، ولما بقيت هذه الواحدة أحسست أن من يدي وأخذت، وقلت إن الناس يقولون كسرت خمر أمير المؤمنين في جرأة، لما شعرت بهذا تركتها لأن تكسيرها لم يكن لله، خالقا لي الشيء فتركتها. فسكت. قال لا اذهب فقد أطلقت يدك، منه بالمعروف وانهى عن المنكر والله لا يمنعك. قال الرجل والله لا أمر ولا أنهى. قال ولم؟ قال إذا أمرت بأمرك فشرط لك من جملة الشرط، فالآن لا أريد الأمر ولا أنهى. قال وماذا تريد؟ قال أريد أن تأذنني أن أذهب إلى البسط عن بغداد. قال ولم؟ قال خشيت أن يقول الناس هذا الذي كسر قوانين خمر أمير المؤمنين. فذهب. لما خرج أطلقه ولم يكن له أي شيء بل شكره. قال لبعض أتباعه اذهبوا وأتباعه فانظروا ماذا يقول للناس. فلما خرج جعل يلتقط العبس من الشوارع، فقيل في ذلك فلم يرد عليه ولم يقل أنا كسرت ولم يقل قال لأمير المؤمنين ولا قلت لأمير المؤمنين. هذا لما كان قصده وجه الله ولم يخالط نيته أي شيء. انطبق عليه هذا الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الله رضي عنه وأرضى عن هذا الأمير الظالم ولم يتعرض له بشيء، بل أمره أن يأمر وينهى. قال لا، بالأمس أنا أمر محتسبا لله والآن أكون شقيقا. فهذا معنى من التمس رضا الله بسخط الناس، بخلاف العكس من غرته نفسه أو التمس رضا الناس وإن أدى إلى سخط الله أو خالط قلبه شيء من الكبر والعظمة، فإن الله يبتليه في الدنيا قبل الآخرة، كما وقع لعبد الدولة ابن بويه، وذلك أن القرامطة عثوا في الأرض فسادا وكانت قاعدتهم البحرين، فجهز لهم جيش الخليفة فهزم جيش الخليفة، ثم جهز جيشا آخر فهزم جيش الخليفة، فاستأذن عضو الدولة من الخليفة أن يذهب لقتال القرامطة فأذن له، فجمع جيشه وذهب لقتال القرامطة قريبا من البصرة، فكسر القرامطة وشتت شملهم، فاغتر بما حصل من أن جيش أمير المؤمنين مرتين عش وكسروا وقتلوا وهو كسر القرامطة وأباد خضراهم قرة نفسه، فأنشأ يقول لما انتصر وذاق حلاوة النصر نسي أن الله هو الذي أيده والذي نصره والذي أعانه، بل قال أنا عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر، أنا عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر. انظر إلى الغرور، أنا عضد الدولة وابن ركنها، لأن أبوه يلقب ركن الدولة، أنا عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر، فما غربت شمس ذلك اليوم إلا وهو مجنون مكبل بالحديد يبول في ثيابه. فانظر يا غلاب القدر، كل إنسان يعدل عن رضا الله أو يعجز بنفسه أو يرى أن النعم هو الذي أوجدها ونشأ المنعم المتغفل لا بد وأن يبتلى كما وقع لهذا الرئيس. من يتمشى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس متى كان قصد الإنسان صحيح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الآية، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية.
فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذا الباب عقده المصنف في التوكل بعد ذكره باب الخوف وقبله باب المحبة، وهو أن العبد لا ينبغي له أن يغلب جانب الخوف، بل عليه أن يخاف الله سبحانه وتعالى ويعمل بما يرضي الله ويقربه لديه مع اعتماده على الله وتوكله عليه. فأنت إذا خفت من أي إنسان تخشى من ظلم هذا السلطان فلا تخف ولا تحزن، بل توكل على الله واعتمد عليه، فإن الله يكفيك مؤونة هذا الشخص الذي يريد إضرارك وأنت تريد بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. فقول باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، التوكل إيش هو؟ هل هنا عبارة تبين لنا حقيقة التوكل؟ نقول لك نعم، التوكل هو تفضيل الأمور والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. تقول وكلت أمري إلى الله، بمعنى فوضت أمري إليه واعتمدت عليه لا على غيره، هذا هو التوكل. ثم إن التوكل على ثلاثة أقسام، قسم جائز وقسم شرك خفي، ويعبر عنه بعض العلماء بأنه مكروه، وقسم هو الشرك الأكبر.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم. في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو 209-0209، رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.